أحيائهم المدمرة. وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة انتشار قواتها في المناطق التي انسحب منها جيش الاحتلال في إطار تنفيذ خطة لإعادة النظام ومعالجة مظاهر الفوضى التي خلفتها حرب الإبادة، داعية المواطنين إلى التعاون مع عناصر وضباط الأجهزة الشرطية والأمنية والخدماتية. أكدت حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفضها القاطع لأي وصاية أجنبية على قطاع غزة، معتبرة أن إدارة القطاع شأن فلسطيني داخلي خالص. وفي بيان مشترك أبدت الفصائل استعدادها للتعاون مع جهود عربية ودولية في مجالات إعادة الإعمار والتنمية، كما أعلنت عن عزمها عقد اجتماع وطني شامل بالتعاون مع مصر بهدف توحيد الموقف الفلسطيني وإعادة بناء المؤسسات عقب وقف إطلاق النار. وشدد البيان على التمسك بالحقوق الفلسطينية على رأسها إنهاء الاحتلال وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، مؤكدا أن المقاومة ستستمر بكل أشكالها حتى تحقيق هذه الأهداف. أفادت مصادر رسمية وإعلامية بأن دفعات من القوات الأمريكية بدأت بالوصول إلى كيان الاحتلال بهدف تأسيس مركز تنسيق مشترك سيشرف على تنفيذ اتفاق وقف النار في غزة. وقال مسؤول أمريكي أن الوفود التي ستلتحق بمركز التنسيق قد تضم أيضا مسؤولين من مصر وقطر وتركيا وربما الإمارات، فيما أكدت مصادر تركية استعداد قواتها للانخراط في مهمة تتعلق بمراقبة تنفيذ الاتفاق. يأتي ذلك في وقت نقلت فيه وكالة ABC نيوز عن مسؤولين أن نحو 200 جندي أمريكي متخصص سيتم إرسالهم إلى الأراضي المحتلة، بينهم خبراء في النقل والتخطيط والخدمات اللوجستية والأمن والهندسة. هدد قيادي في حركة أنصار الله اليمنية كيان الاحتلال في عقب اعتداءات ليلية نفذها الاحتلال استهدفت منطقة قرية مسيلة جنوب لبنان وأدت إلى استشهاد شخص وإصابة 7 آخرين. ونشر القيادي في الحركة حزام الأسد تغريدة باللغة العبرية عبر منصة إكس، قال فيها إن البلطجة الصهيونية تهاجم جنوب لبنان عند الفجر ويبدو أنهم يريدون العودة إلى الملاجئ في إشارة إلى المستوطنين. وكانت وسائل أعلام لبنانية أفادت بشأن الاحتلال سلسلة هجمات استهدفت جرافات وحفارات بين قريتي مسيلة والنجارية وأن طائرات مسيرة إسرائيلية ألقت قنابل على مبنى في قرية عيت الشعب جنوبي لبنان. أعلنت سلطات لبنان عن تفكيك شبكة تعمل لصالح كيان الاحتلال الإسرائيلي كانت بصدد التحضير لأعمال إرهابية، حيث اعترف الموقف بأنهم كانوا يحضرون لتفجير 6 عبوات خلال مراسم إحياء ذكرى استشهاد السيد حسن نصر الله. وبحسب المعلومات التي كشفها الأمن العام اللبناني فإن شخصا يدعى مارتن يقيم في ألمانيا ويتنقل بين دول أوروبية، تبين من التحقيقات أنه المشغل الأساسي الذي كان يتواصل مع ناصر الشبكة عبر تطبيقات مشفرة. ووفق التحقيق فإن القضية بدأت بعد توقيف سوري يحمل الجنسية الأوكرانية ضبط بحوزته عبوة ناسفة كان ينوي إخفاءها في دراجة نارية، كما أقر أحد الموقفين بمسؤولية هذه الشبكة عن تنفيذ اغتيالات سابقة. حول إعلان السلطات اللبنانية عن تفكيك شبكة إرهابية تعمل لصالح كيان الاحتلال الإسرائيلي نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
في سياق مكافحتها لشبكات التجسس، تمكنت الأجهزة الأمنية اللبنانية من إحباط مخطط قالت إنه كان يهدف إلى تنفيذ تفجيرات وعمليات اغتيال داخل البلاد تقف وراءه شبكة تعمل لصالح الكيان الإسرائيلي. وأعلن الأمن العام اللبناني أن التحقيقات أفضت إلى تفكيك شبكة تجسس كانت تحضر لأعمال إرهابية، كما أوضح البيان أن أحد الموقوفين أقر بمسؤولية هذه الشبكة عن تنفيذ اغتيال سابقة طالت مسؤولين حزبيين في الجماعة الإسلامية. ونتيجة التحقيقات نفذت المديرية عملية تتبع عملانية وأمنية وفنية دقيقة شملت مداهمات في عدد من المناطق اللبنانية بمعازرة من الجيش اللبناني ومديرية المخابرات، ما أسفرت عن ضبط آليات وتجهيزات استخدمت في الأنشطة الأمنية وتوقيف عدد من المتورطين. وفي التفاصيل، تم في 9 من تشرين الأول أكتوبر الجاري الجاري الكشف عن تفاصيل عملية نوعية نفذها الأمن العام اللبناني أحبط خلالها مخططا إسرائيليا واسع النطاق كان يسعى لتنفيذ تفجيرات متزامنة خلال إحياء ذكرى اغتيال السيد حسن نصر الله وتحديدا عند مرقد السيد الشهيد وفي المدينة الرياضية في بيروت ضد مشاركين في المناسبة. وأوضح أن العملية نفذت بسرية تامة بإشراف مباشر من مديرية الأمن العام حفاظا على سرية التحقيقات التي لا تزال مستمرة لكشف الارتباطات الخارجية للمجموعة. وبحسب المعلومات التي كشفها يقف وراء المخطط شخص يدعى مارتين يقيم في ألمانيا ويتنقل بين دول أوروبا. تبين من التحقيقات أنه المشغل الأساسي الذي كان يتواصل مع عناصر الشبكة عبر تطبيقات مشفرة من دون أن يعرف بعضهم البعض وسط تأكيد مصادر أمنية ارتباطه بالاستخبارات الإسرائيلية. ووفق التحقيق فإن القضية بدأت بعد توقيف سوري يحمل الجنسية الأوكرانية ضبطت بحوزته عبوة ناسفة كان ينوي إخفاءها في دراجة نارية. وقادت التحقيقات إلى اكتشاف سيارة معدة للتفخيخ خضعت لتجهيزات خاصة لتحميلها بالمتفجرات قبل أن تخبأ في محلة البترون تمهيدا لاستخدامها في الهجوم. وفي عمليات متزامنة داهمت قوات الأمن العام مناطق عرمون وخلدة ودوحة الحص وأوقفت عددا من المشتبه بهم من الجنسيات اللبنانية والسورية والفلسطينية.
في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. إيران تؤكد أن قرار إغلاق مضيق هرمز يخضع لقيادة البلاد وأنها لن تتردد في الدفاع عن مصالحها. مئات آلاف الفلسطينيين يواصلون العودة في اليوم الثاني لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة. الحركات والفصائل الفلسطينية تؤكد رفضها بشكل مطلق لأي وصاية أجنبية على غزة. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار وآخر التفاصيل والمستجدات يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم وأهلا بكم في لقاء متجدد معكم على الهواء. محور حديثنا في هذا البرنامج: في بيتنا طالب مدرسة. لا زالت الأجواء التي نعيشها هي في بداية السنة الدراسية الجديدة، ونتحدث مع الأسرة الكريمة التي تكون لديها طالب في البيت. ما هي الأجواء التي يجب مراعاتها من قبل الأسرة التي يكون لديها طلاب في المدارس؟ هل من تأثير للأجواء البيتية على سلامة التحصيل الدراسي للطلاب؟ ما هو الفرق بين أجواء البيت سابقا وحاليا؟ لماذا يجب مراعاة كل الجوانب التعليمية لطلاب هذا اليوم؟ هل فقط الأمهات هن المسؤولات عن إدارة دفة البيت أم إلى جانبهن من يكون هو المسؤول أيضا لخلق الأجواء المناسبة للطلاب. إذن في بيتنا طالب مدرسة، عنوان حديثنا في معكم على الهواء لهذا اليوم مع المحطات المنوعة التي أعددناها لحضراتكم. دعونا في بداية الأمر نتوقف عند هذه الدقائق نستمع إليها كي تكون لنا مدخلا لإطار حديث البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم أعزائنا الأفاضل. طالب المدرسة أكثر من مجرد فرد يتلقى التعليم، إنه بذرة لمجتمع واعد وشعلة تنير دروب المعرفة. في كل صباح تشرق معه آمال الغد، وفي كل مساء يحمل معه أحلاما تتجاوز حدود الصفوف والجدران. إن وجود طالب مدرسة في البيت يمثل نبضا متجددا بالحياة. إنه ليس مجرد مستمع للمعرفة، بل هو مشارك فاعل في بناء جيل الغد. يتبادل الأفكار، يناقش المفاهيم، ويتحدى المسلمات، مما يخلق بيئة فكرية ثرية ومحفزة. إنه يساهم في إثراء الحوار العائلي ويجعل البيت مركزاً للإشعاع الثقافي والفكري. يمثل طالب المدرسة تحدياً وفرصة في آن واحد. إنه تحدي يتطلب الصبر والتفهم، وفرصة لبناء علاقة تقوم على الاحترام والتقدير. إنه فرصة لتعزيز قيم التعاون والتسامح، وتعليم الأجيال الشابة كيفية التعامل مع التحديات والصعاب. في النهاية، طالب المدرسة هو استثمار في المستقبل. إنه استثمار في جيل سيقود العالم نحو التقدم والازدهار. إنه استثمار في مجتمع أكثر وعياً وتسامحاً، ومستقبل أكثر إشراقاً وأملاً. فلنحتضن طلابنا ولنمنحهم الدعم والتشجيع، فهم بناة الغد وقادة المستقبل.
نعم، تحية طيبة لكم أحبتنا في كل مكان، والشكر موصول للزميلة شيماء كريم التي قدمت لنا هذه الفقرة وسترافقنا إن شاء الله في الفقرات الإنتاجية. في بيتنا طالب مدرسة، وحدثونا أنتم أحبتي عن أجواء البيت للطلاب في المدرسة. هل تراعون الأجواء الدراسية؟ كيف يجب أن يكون البيت لمن لديه طالب في المدرسة؟ والتعامل، السلوكيات كيف يجب أن تكون، وتأثيرها طبعا على دراسة الأطفال في هذه الأيام. أرقام الهواتف بين أيديكم 0-8-9-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الأول 22-01-37-62، رقمنا الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. لا تنسوا أحبتي أن بإمكانكم التواصل عبر تطبيق الواتساب وبرسائل نصية كانت أو مكتوبة 00989-993-794-2431. إلى مداخلة الأستاذة فاطمة إبراهيم، وهي تتحدث عن أهمية الانتباه إلى أجواء الأسرة والبيت لمن لديه طالب في المدرسة. الباحثة التربوية فاطمة إبراهيم، نستمع إلى حواريتها.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم، وأرحب بضيفتي الكريمة الأستاذة فاطمة إبراهيم الباحثة التربوية من بيروت. أستاذة فاطمة تفضلي، يعني برأيك ما هي أهمية الانتباه إلى أجواء الأسر والبيت لمن لديه طلاب في المدارس؟ ويعني برأيك هل يؤثر البيت على سلامة التحصيل الدراسي لدى الطلاب؟
السلام عليكم أخت أمينة. بلا شك الجو العائلي، الجو الأسرة كتير بيأثر على نمط، على حياة الأطفال الطلاب من ناحية الدراسة، من ناحية النفسية والمعنويات، كتير كتير بتأثر. يعني الدراسة بدها جو، إذا كان الجو مشحون وفي دايما خلافات وما في توافق وما في انسجام وما في حوار، بتلاقي الطالب بده يأثر. هلأ في أحيانا، هيدي حالات نادرة جدا، إنه بيكون الطالب بده يهرب من جو الأسرة، فبتلاقيه إنه ببدع بالدراسة ليه، لحتى عم بيعود عن الأشياء اللي عم بيفقدها بالبيت. ولكن هذا ما بيعني إنه هو منسجم مع ذاته أو متصالح مع ذاته، بيكون فشت خلق، عم بفش خلقه. يعني لأنه نحن دايما مش الدراسة فقط هي المطلوبة والمهمة، طبعا مع الحفاظ على أنه لا ضروري، ولكن كمان التربية أهم من أنه التعلم، أنه واحد يتعلم كتير شيء منيح، بس بدأ تترافق مع تربية، مثل ما عم نشوف هلأ مثلا التكنولوجيا شيء كتير منيح وعم يخدم الناس، في إيجابيات كتير، ولكن عم نلاقي في كتير سلبيات. ليه؟ لأنه ما عم بترافق مع قيم. يعني التكنولوجيا لأنها ما عم بترافق مع قيم، عم بتصير مدمرة، ما عم بتصير بناءة. لهيك التربية مهمة مع التعليم. يعني لما منربي الولد يكون مرتاح، يكون متفاهم، بيقدر يتفاهم مع اللي حواليه، بتقبل الآخر، هالأشياء بتأهله لأنه مع الأيام بكرة لا يستقل، بتأهله أنه يعيش بكرة ببيته الزوجي، يكون منسجم مع ذاته، منسجم مع اللي حواليه، قادر يريح غيره لأنه هو مرتاح، لأنه فاقد الشيء لا يعطيه. فإذا جو الأسرة نحن علينا أنه نأمن هالجو المرتاح، جو الهادئ اللطيف، جو الحوار، لحتى نحمي أولادنا من أي عواصف بدها تواجهه. وهي فعلا الأسرة أهم حاضنة للإنسان لحتى يقدر يمشي ويسلك بهالحياة، لحتى يقدر يواجه الصعوبات. فلهيك نحن إنه نحافظ على هالجو، والله دايما بيطلب منا إنه التماسك، التحابب، التعاون. بنلاقي نحن هون ببلادنا، ببلاد الشرق، يعني كتير مهمة هالتعاطف مع بعضنا. يعني بتلاقي الأهل مثلا ما بيتركوا ولدهم لمصيره، لا بيحاولوا يأمنوه، بيحاولوا يأسسوه، بيحاولوا يوقفوه على إجراء لحتى ينطلق بحياته. طبعا هاي إلى سلبياتها، بمعنى أنه نحن ما قادرين نوصل بس لهالحد. يعني عم بصير في تدخل مباشر أو غير مباشر، تدخل سلبي بصير بحياة الأولاد. هيدي بدنا نحافظ على حدود تبعلتنا، يعني ما بدنا نكون مثل الغربيين أنه في حدود قاسية، ما في قيم، ما في إنسانية، كل واحد عايش لحاله، ما بدنا نعيش هالجفاف. بنفس الوقت بدنا نعيش العاطفة والحنان والأشياء والتماسك مع بعضنا، بس بدنا نحافظ على هالحدود بدون ما نتدخل ببعض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم مستمعينا الكرام، كانت معنا الأستاذة فاطمة إبراهيم الباحثة التربوية من بيروت، وشكرا لحضورك معنا أستاذة فاطمة.
معكم على الهواء لقاء يعطي للفرد قواما فكريا متميزة لكي لا يكون عرضة للتذبذب في سلوكياته. معكم في الكلمة الطيبة والفكرة الراشدة. معكم على الهواء.
نعم نحييكم أحبتنا في كل مكان، ونشكر جزيل الشكر للأستاذة فاطمة إبراهيم الباحثة التربوية من لبنان على حديثها معنا في هذا اللقاء. نعم يولد الطفل صفحة ناصعة ويحمل قلب صافي واستعداد فطري للتعلم، ثم تبدأ الأسرة في تشكيل هذه الملامح الأولى، تليها المدرسة طبعا لاحقا، للقيام بدور الجسر الذي يعبر به نحو فضاء المجتمع الأوسع. من هنا يتضح لنا أن المدرسة طبعا لا تقتصر على كونها مكان لتلقي العلم فحسب، إنما تعد مؤسسة أساسية في بناء شخصية الطالب وقيمه ومهاراته. في هذا العصر، طبعا العصر الحالي، تزداد الأهمية لهذه المرحلة مع تسارع التحولات المعاصرة، وطبعا بوصفها الحاضنة اللي تهيئ الجيل لمواجهة متطلبات الحياة وصعوباتها. طبعا الأسرة ما تستطيع أن تعمل، ما تستطيع أن تواكب طبعا هذه التحولات الموجوعة، أو تكون الموجودة بحاجة إلى وجود جانب آخر، مؤسسة ثانية، جهة أخرى تدعمها في هذا الجانب، وهي المدرسة التي لابد من الأسرة أن تهيئ نفسها وتحضر نفسها وأجواءها طبعا حتى ينضم هذا الطالب إلى هذه المؤسسة ويتعلم ما يتعلم في هذه التحولات السريعة المعاصرة. هذه الحاضنة يجب أن يكون استعداد لها، وإلا نرى مثلا حالات مثل رهاب المدرسة أو الاضطرابات النفسية اللي ممكن تصيب الطفل، حتى وإن كان مثلا هو انضم إلى المدرسة ودرسها مثلا في سنة واحدة والسنة الثانية أو الثالثة. لابد من معالجة بعض الإشكاليات الموجودة، ومن جانب الأسرة خاصة هذه الحالة تأتي حتى لا تتفاقم هذه الحالات ولا تكون ضمن الأسباب المساهمة في الهدر المدرسي، هكذا نسميها، وهذه الظاهرة لربما أحيانا يسموها، خاصة في المؤسسات التربوية اللي ما زالت العمليات التعليمية التعلمية تعتمد على طرق أصبحت من الماضي ولربما فيها الكثير أو فيها بعض نسميها من المعاملات الجارحة لكرامة الطفل ومهينة لإنسانيته، العقاب الجسدي والعلامات النقاط المتدنية والمحبطة والسخرية، لا سامح الله، حتى الشكل، لون، لهجة، هذه أمور أحيانا تكون طبيعية يعني لدى الأطفال والأولاد، لكن من الذي يعالج بعض هذه الإشكاليات؟ الأسرة، البيت، يهيئ يعيد حقيقة التلميذ أو الطالب على سكة الأمل، الطموح، الإرادة، شحذ العزيمة، وأن يحسسهم حقيقة بأهمية هذه المرحلة التي هم يكونون فيها ويعيشونها، ولا بد من اجتيازها بسلامة حتى يصل إلى المراحل المتقدمة من العمر، وكذلك المرحلة التي يجب أن يستفيد مما تعلمه في المدرسة. رافقونا أحبتنا الأكارم في محور حديثنا لهذا اليوم في بيتنا طالب مدرسة.
على الهامش.
أحبتنا الكرام في كل مكان، تحية طيبة لحضراتكم وأهلا بكم في هذه المحطة. أعزائنا، يعود الموسم الدراسي ويتبعه الهم الأكبر عند الأهل، ألا وهو هم الدرس والتدريس والسلوك، إلا أن الأسلوب الأسهل يكمن في الوقاية وترقب المشكلة قبل تفاقمها. لا شك أن الهم الأكبر بالنسبة إلى الأهل يكمن في متابعة التحصيل العلمي لدى أطفالهم بعناية شديدة، خوفاً من اضطراب مستوياتهم الدراسية ولا سيما في المرحلة التأسيسية. ويزداد القلق حين يعود الطفل بعلامات الفصل الأول وتظهر بعض النتائج المقلقة في فضاء دراسته، والآباء الذين يعانون من نتائج ابنهم المتدنية في المدرسة سوف يشعرون حتما بالإحباط لهذه النتائج التي تأتيهم رغم الجهود التي يبذلونها من أجل الوصول إلى نتائج مرضية. وهنا يقول خبراء التربية المدرسية إن التلميذ لابد وأن ينال نتائج مرضية في المدرسة إذا توفرت الشروط التالية: الصحة للعقل والجسم ونوع الشخصية الطبيعي، وكذلك سلامة الجو الأسري وسلامة التعامل مع الأولاد والتعامل بين الوالدين. وأيضا متابعة الولد أو البنت أولا بأول في المدرسة وفي البيت. أما إن كان الطفل يعاني من نتائج سلبية في البيت وفي المدرسة فأسباب ذلك عديدة، نذكر منها فقط المشكلات الأسرية الكبيرة التي تحدث بين الوالدين من نزاعات أو خلافات جسيمة تتكرر يوميا، أو الطلاق الذي أفقد الأطفال سعادتهم وسلامة نفسياتهم. فمن دون شك أن أجواء البيت تؤثر على سلامة التحصيل العلمي لأطفالنا. شكرا على طيب متابعتكم، وهذه عودة إلى زملائي، تحياتي لهم وتحياتي لكم دوما.
أهلا ومرحبا بعودتكم مستمعينا ومستمعاتنا، مرة أخرى نعود لكم ونكون برفقتكم في هذا البرنامج. على تطبيق الواتساب الأخت الفاضلة زينب البحراني من القطيف تكتب لنا تقول: السلام عليكم، مساكم الله بالخير. في بيتنا طالب مدرسة، طالب العلم يحمل على كتفيه عبء العلم والمسؤولية ويقضي أيامه في طلب المعرفة مستنيرا بنور العلم الذي ينعكس على مستقبله وعلى تقدم مجتمعه. المدرسة هي بيت الطالب الثاني، فهي المكان الذي يلتقي فيه العلم ويتعلم القيم ويبني فيه صداقات وينمي مواهبه ويصبح مواطنا صالحا في المستقبل. نتمنى لكل الطلاب التوفيق والنجاح. تحياتي لكم سيد مصطفى مقدم البرنامج، واسعدتم مساء مساء النور والعافية أختي زينب، وبارك الله بك على تواصلك معنا وشكرا جزيلا. طيب، إلى رسالة صوتية الأخ أحمد عبد المهدي من العراق بعث إلينا هذه الرسالة الصوتية، نستمع إليه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية إلى إذاعة طهران وإلى جميع المستمعين. لتهيئة أجواء دراسية مناسبة للأطفال ينبغي الاهتمام بعدة أمور مهمة، فمثلا المكان الهادئ المنظم وتجنب المشتتات يعتبر من العوامل المهمة، وتجهيز بيئة مريحة ولكن ليس لدرجة النوم، وإعداد جدول دراسي مرن زائدا فترات راحة منتظمة والاهتمام بالتغذية الجيدة والنوم الكافي. حيث يرى كثيرا من التربويون أن تهيئة أجواء دراسية للطلبة أثناء المذاكرة يهيئ للطالب نفسيا على التحصيل العلمي الفعال، وحتى يعتاد هذا الأمر ليصبح فيما بعد جزءا من عاداته الشخصية، وكذلك لتصبح هذه مسؤوليته بالدرجة الأولى، ويعد هذا من الأمور التأسيسية لخلق طالب متفوق وناجح في المستقبل، وأحد الكفاءات التي تنفع المجتمع والبشرية. تحياتي
للمستمع الفاضل أحمد عبد المهدي من العراق على هذه المشاركة في لقائنا لهذا اليوم، وطبعا لدينا تكون مشاركات ومساهمات أخرى سنوكلها إن شاء الله حتى وقت آخر من هذا البرنامج. أنتقل في هذه اللحظات لأرحب بضيفي الكريم الأستاذ الدكتور كاظم حشمت فارل، الأستاذ الجامعي والباحث التربوي من طهران. أهلا ومرحبا بكم دكتور، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
أنا أيضا أبارك لكم هذا البرنامج الجميل،
الله يحفظكم إن شاء الله،
وأتقدم بالتحية والسلام لجميع المستمعين الأفاضل في أي مكان كانوا، متمنيا لهم كل النجاح في جميع المراحل سيما الدراسة إن شاء الله.
اللهم أمين يا رب العالمين. هل في العصر الراهن دكتور من ضرورة لتهيئة أجواء البيت للدراسة، هل هذا الأمر يؤثر على دراسة الأطفال وطلاب المدارس؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أنتم تفضلتم في العصر الراهن، بل هو في كل العصور وكل الأزمنة، سيما هذه يعني الفترة من الزمن، بما أنه هناك انشغالات ربما تشغل الطالب أو الأسرة أو الأب أو الأم، وربما يعني الانتباه والدقة أو تسليط الضوء على دراسة الأولاد نشاهد فيها شيء من الضعف.
نعم.
فأولا الآن الأسر ربما بعض الأسر تعاني من صغر المكان، صغر البيت، أو وجود عدة أسر في مجال صغير. فالحقيقة الأب والأم عليهم أن يهتموا بتهيئة الظروف المناسبة في المنزل في البيت، وهي كثيرة. منها كان هو الغرفة الخاصة بالأولاد حيث يتمتعون بالمكان المناسب لهم والأجواء المناسبة من حيث البرودة ومن حيث الحرارة ومن حيث الضوء، حتى الشبابيك اللي هي تنفتح على النوافذ، يعني التي تنفتح على الغرفة، هذا من حيث الجغرافي في المنزل. لكن الأهم من كل هذا أنه يجب أن الأم والأب يستخدموا أسلوب الترغيب والاعتزاز بالطالب حينما يقوم بمثلا حتى لو قضية بسيطة، لكي يشعر الطالب أنه الولد أو البنت هناك اهتمام من الأسرة، حتى وإن كان ذلك يعني العمل اللي هو الطالب ربما يدرك أنه هذا عمله هو عمل صغير، لكن حينما ترغب الطالب وتشوق الطالب على ما قام به يهيئ إمكانياته ويشد كل قابلياته لكي يقدم ما هو الأفضل، وهو أفضل منهجية في التعليم. في التعليم، تعليم الأولاد هو ترغيبهم وتشويقهم وتحريضهم يعني بمنهجية سهلة لينة إيجابية بكلمات طيبة باختصاص وقت من الأم والأب للتعاون والتعامل مع الطالب والمشاركة حتى في قضاياه من الابتدائي حتى في المراحل العليا من الدراسة. تصور حتى لو كان طالب دكتوراه،
نعم،
وهو يعيش مع أسرته ربما بحاجة إلى شيء من التوجه والالتفات من أمه ومن أبيه، هذا كله. وأنا أقول لجميع الأسر عليهم ألا يستخدموا أي أسلوب حيث يشعر الطالب اشمئزاز، يعني حتى ولو كلمة، حتى ولو كلمة في التعليم. التعليم ليس، لأن البعض يتصورون أن الآيات القرآنية فيها ترغيب وفيها تبيين للعذاب، فيتصور هذا المنهج في كل مكان موجود، ومن جملة هذا المنهج أنه يجي يستخدمه مع الطفل. لا، هذا المنهج في مجال آخر. التعليم فقط وفقط تهيئة الظرف الملائم،
نعم،
الأجواء دكتور الملائمة،
يعني
الكلام المناسب.
سابقا كنا ندرس، يعني أنتم تعرفون وأدرى بذلك، البيت كان في فوضى وضجيج في البيت، عدد الأطفال كثر، كانت النتائج جيدة أيضا، يعني كانت تخرج من الجامعات أو تخرج علماء كبار حقيقة وقد وصلوا إلى مراحل. شنو الفرق اللي أدى يعني سابقا وحاليا في الأوضاع المجتمع اللي يجب الآن مراعاة كل الجوانب التعليمية لطلاب اليوم حتى ولو كلمة واحدة؟
نعم، للأسف أنه الآن بعض الأسر يعني يستخدمون أساليب مع الطفل حيث الطفل لا يشد كل اهتماماته، كأنه يشعر بارتياح، كل شيء لديه حاضر، كل شيء لديه مهيأ، كل ما يريد الآباءات يهيئون له. صحيح أن الآباء والأمهات لديهم إمكانيات مادية، فعليهم أن يخصصوا هذه الإمكانات في ترغيب الطالب، يعني في تشويق الطالب. أفرض مثلا الطالب حينما يقدم شيء علمي يقدمون له شيء، لكن إذا هو دون أن يقدم شيء إنجاز علمي وهم يقومون بتقديم أهم وأعلى مستوى من الخدمة، فهذا الطالب يحس بأنه إن درس أو لم يدرس فهو شيء، يعني كأنه لا يعني لا يختلف في حياته شيء. بعدين في الماضي كان الطلاب الأفراد الأسرة بينهم شيء من السباق، الآن لقلة الأولاد في الأسرة ما يشعر الطالب الابن في نوع من التسابق مع زملائه مع أسرته، فأولاد العام أولاد الخالة أولاد الكذا كان نوع من التسابق، فتسابقوا في الخيرات، فكان التسابق الإيجابي الجميل يحرض الطالب على أن يقدم نفس الشيء إلى الأمام. وكثير من القضايا كانت صحيحة تفضلت أنه مع أن الإمكانيات كانت قليلة والمشاكل كانت كثيرة لكن المعطيات كانت كبيرة جدا، لأن هناك كان أيضا إلى جانب كل هذاك الازدحام لكن كان مناهج الأهل الأسرة في ترغيب الأولاد للدراسة يشعروه بأن مصير حياته المستقبلية هي في هذه الدراسة. اليوم ربما الطالب ما عنده هذا الإحساس أنه مستقبل حياته مصير حياته في هذه الدراسة، وبالعكس في بعض المجالات يقومون بأنه يقولون أن الدراسة وين توصلت، هذا فلان ماخذ شهادة مثلا ماجستير وهو يعمل مثلا في المجال الفلاني. هذا الأسلوب هذا هو اللي يقلل من إمكانية الطالب أنه نعم. يشد كل إمكانياته
نعم.
فعلينا أن نعلم أن كل ما كانت المحفزات للطالب هي إيجابية فهذا الطالب سيشد كل ما بإمكانه من أجل أن يصل إلى المراحل العليا، لكن إذا كان الكلام حتى في مجال العلم هو كلام سلبي، للأسف اليوم نشاهد في الأسر الكلام السلبي أكثر من الإيجابي، يستشكلون على كل شيء، يستشكل على السيارة ويستشكل على البيت ويستشكل على الجدار ويستشكل على الدكتور ويستشكل على العلم، فهذا الاستشكال وهذا الرؤية السلبية من قبل الكبار الموجودين في البيت، هذا الطالب أو الابن يسمع هذه الكلمات يقلل من جهد الطالب، يقول لك الطالب أيضا يتصور أنه أنا أتصور أنا بعيني كنت أشاهد، يقول لي طالب أنا أفرض الآن أقدم نفسي 30 سنة من حياتي حتى أصل المستوى العلمي الكذا، هناك أنا في بعد 30 سنة يجب أن أبدأ أن أكون نفسي، فأنا لماذا من الآن لم أكون نفسي في مجال العمل الفلاني كأنه فرص العمل الموجودة اللي هي تعطي للإنسان شيء من المادة بسرعة يومية تشغل الطالب عن الرؤية أو الهدف البعيد المدى. فالهدف القصير يعني البرمجة يجب أن تكون هدف قصير المدى يعني الفترة وهدف متوسط وهدف طويل المدى، يجب أن الأسرة يعلمون أن الهدف السامي لا يتخالف ولا وليس له يعني تضاد مع الهدف القريب. يمكن للأسرة أن يقول يعني يقدمون هذه الفكرة لأولادهم، ابني بإمكانك أنت أن تعمل في المجال الفلاني وتحصل على شيء من المادة لكي أنت مثلا يعني تشعر أنه ربما هناك تحتاج إلى شيء من المادة، لكن لا تنسى أنه هناك هدف أسمى وأعلى
نعم.
وأعمل في كلا الجانبين، يعني المنهجية في الأسرة هي تحقق مصير المستقبل، كلمات الأسرة الأقرباء، فعلينا على الأسر أن يعلموا التخطيط يكون قريب المدى وبعيد المدى.
نعم.
لا يعلمون أولادهم إحداهما ويترك الأخرى.
طيب دكتور، وسؤالي الأخير أتمنى الاختصار أيضا في الإجابة. البعض يتحدث عن المدارس الخاصة ويقول بأنها تدلل الطفل يعني والطلاب، كيف رأيكم إلى وجود زيادة حقيقة في بعض الإمكانيات للطلاب نسميها في مسألة مستقبلهم وضياع مستقبلهم؟
شوف، أنا الحقيقة أوافق المدارس الخاصة بشرط أنه هناك المدرسة الأهلية أو الخاصة تقدم الخدمة في مجال تطوير الطالب علميا،
نعم،
لا في مجال أن الطالب يترك يعني عقل علميته ويشعر أن المدرسة مكان للعب وللرفاهية وللأكل وللشرب وللعب بين الأصدقاء. لا، يعني المدرسة إذا أرادت أن تقدم شيئا للطلاب هذا جميل والمفروض هو أن يكون هكذا، لكن لا تترك المجال العلمي. يجب أن تصب المدارس الأهلية جهدها في تقديم الخدمات إلى الخدمات التي تخدم المجال العلمي. الخدمات يعني افرض مكان الجلوس للطلاب في المدارس الأهلية، الطالب يشعر بارتياح عند كرسي خاص وعند منضدة كبيرة وعند إمكانيات هو يأخذ استقلاليته وأحد ما جالس إلى جنبه. حينما كنا نحن نجلس في رحلة واحدة ربما كنا 4 نفرات نجلس في رحلة، لكن الآن الطالب يأخذ حريته واستقلاليته، يجلس في منضدة واحدة، كرسي واحدة، زاوية واحدة، أحد ما يزاحمه، وهو يشعر بأنه هذا
كثيرة.
فالمدارس يجب أن تعمل هكذا.
نعم.
تقدم الخدمات التي
أحسنتم.
تؤهل للطالب أن يتعلم أكثر فأكثر.
نعم، كل الشكر والتحية لكم الدكتور كاظم حشمتفر الأستاذ الجامعي والباحث التربوي، كنتم معنا في لقائنا، حياكم الله.
في
أمان الله.
إشارات تربوية. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الفقرة. أعزائنا الأفاضل، إن تهيئة البيت لاستقبال طلاب المدارس ليست مجرد ترتيب للمكان، بل هي عملية شاملة تهدف إلى دعم رحلتهم التعليمية والنفسية. يبدأ الأمر بتخصيص مساحة هادئة للدراسة بعيداً عن مصادر الإزعاج ومجهزة بالأدوات اللازمة مثل مكتب مريح، إضاءة جيدة، ورفوف للكتب. هذه المساحة تصبح ملاذهم الآمن للتركيز والإبداع، إلى جانب البعد المادي حيث تلعب البيئة العاطفية دورا حاسما، إذ يحتاج الطالب إلى الشعور بالدعم والتشجيع من أسرته، وهذا يعني الاستماع لهم بإنصات عند الحديث عن يومهم الدراسي، ويعني تقدير جهودهم بغض النظر عن النتائج وتقديم المساعدة عند الحاجة دون فرض الحلول. وإن بناء جسر من الثقة والتواصل الفعال يمنحهم الأمانة للتعبير عن مخاوفهم وطموحاتهم، كما أن تنظيم الوقت يلعب دورا هاما. وضع جدول زمني متوازن يجمع بين الدراسة، الأنشطة الترفيهية، أوقات الراحة، النوم الكافي، يساعد الطالب على إدارة وقته بفعالية وتجنب الإرهاق. هذا التنظيم يعلمهم الانضباط والمسؤولية، وهي مهارات حياتية لا تقدر بثمن. وأخيرا، يجب أن يكون البيت مكانا يعزز حب التعلم، يمكن تحقيق ذلك من خلال تشجيع القراءة وزيارة المتاحف والمعارض، أو حتى مجرد إجراء نقاشات عائلية حول مواضيع مختلفة. عندما يشعر الطالب بأن التعلم جزء ممتع من الحياة اليومية وليس مجرد واجب مدرسي، فإن شغفه بالمعرفة ينمو ويزدهر. تهيئة البيت بهذه الطرق تضمن أن يصبح المنزل داعماً حقيقياً لنجاح الطالب الدراسي والشخصي. شكراً على طيب المتابعة.
السلام عليكم أعزائي مستمعي ومستمعات إذاعة طهران، برنامج معكم على الهواء. طبعا يعد إتقان أساليب الدراسة بشكل جيد أمرا مهما للغاية للتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من معارفنا ومهاراتنا، ولهذا السبب عليك معرفة التقنيات والاستراتيجيات التي تساعدك على تحقيق أكبر استفادة ممكنة من ساعات الدراسة. وذكر باحثين كثيرين أنه سواء في المرحلة الابتدائية والثانوية لا يعلم المدرسون التلاميذ الطرق الفعالة التي يمكن اعتمادها عند الدراسة، وهو أمر ينبغي أن يكون أساسا في عملية التعليم. ولهذا يمكن تضيع أيام أو أسابيع في الفصول الدراسية أو الوقت الذي خصصناه للدراسة لوحدنا، فإذا فشلنا في إجراء الاختبار وفي وقت الامتحان. وهذه النصائح ستكون صالحة لجميع المواد. مع ذلك لا تعد طرق الدراسة لهذه حلا سحريا للتغلب على الكسل، لأن الجهد والمثابرة هما مفتاح النجاح، وهذه هي أفضل التقنيات وطرق الدراسة. فيجب على العائلة توفير الطرق الملائمة للطالب، يعني بشكل الجو المناسب، المكان المناسب، توفير القرطاسية، توفير المكان المناسب للدراسة. إضافة يجب عزل الطالب عن المشاكل البيتية، لأن أكثر العوائل تحدث بينهم مشاكل وخصوصا بين الزوج والزوجة، وهذا يؤثر سلبا على الطالب وعلى دراسته. كذلك يجب أن تكون صلة بين المدرسة وبين ولي أمر الطالب، يعني نشاهد بعض الطلبة أكثر أولياء أمورهم يعني ما يتابعونهم بالمدرسة ولا يرحون يعني يسألون عن درجاتهم، وهذا مع الأسف كثير يسبب تسيب الطلبة، ونشوف يعني درجاتهم دائما تكون درجات ضعيفة. فيجب على العائلة توفير الجو المناسب والزيارة دائما لتفقد درجات الطالب، وأهم شيء أن يكون الطالب سلوكه جيد ويعني مثابر، ويكون دائما يعني أخلاقه حميدة ويتصف بالتربية الإسلامية الصحيحة، وهذا هو نجاح الطالب. عدنان بلشكاظم، العراق، الكوت.
نعم، نشكر جزيل الشكر الأخ عدنان بلجي كاظم من العراق على هذه المساهمة، كما يجب أن نشكر الأخت الفاضلة حضراء المسوية من العراق بعثت إلينا مشاركة، لكن الوقت ينتهي حقيقة ولا يسعنا أن نستمع إلى مشاركتها. عندما نتحدث عن إطلاق برامج تدريبية تركز على التربية الأخلاقية والتعامل الإنساني، بالتالي هذه الأسلوب الأساليب التي نتحدث عنها لا يمكن أن تأتي إلا أن كانت هذه الأجواء مهيئة ومناسبة في البيت. والتعليم لا ينبغي أن يكون فقط مجرد أرقام، بل يجب أن تكون وسيلة لبناء إنسان متوازن نفسي وأخلاقي وقادر على مواجهة تحديات الحياة بثقة ومسؤولية. المدرسة ليست مكان مجرد لتلقي الدروس، إجراء اختبارات، مجتمع صغير يتشكل فيه وعي الطالب بشخصيته ومجتمعه،
وإذا استطعنا إعادة روح التربوية إلى هذا المجتمع جعلنا المدرسة امتداد حقيقي للبيت. نصل إلى نهاية اللقاء ونستودعكم الله، وفي هذه اللحظات يرفع أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، نسألكم الدعاء.
الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
إخواننا أحبابنا في الدين هم إخوتنا نبينا يجمعنا وربنا يحفظنا إخواننا أحبابنا في الدين هم إخوتنا نبينا يجمعنا وربنا يحفظنا
إخواننا أحبابنا في الدين هم إخوتنا نبينا يجمعنا وربنا يحفظنا
إخواننا أحبابنا في الدين هم إخوتنا نبينا يجمعنا وربنا يحفظنا
ما نسب يشدنا أقوالنا من ديننا ومن كتاب ربنا ومن عرى إسلامنا
ما نسب يشدنا أقوالنا من ديننا ومن كتاب ربنا ومن عرى إسلامنا
البيض والسود لنا وكل إنسان لنا إن كان مثل ديننا ثم أطاع ربنا
البيض والسود لنا وكل إنسان لنا إن كان مثل ديننا ثم أطاع ربنا
تمت بذا وحدتنا العظمى بكل أرضنا نبينا قال لنا التقوى هنا التقوى هنا
إخواننا أحبابنا في الدين هم إخوتنا نبينا يجمعنا وربنا يحفظنا إخواننا أحبابنا في الدين هم إخوتنا نبينا يجمعنا وربنا يحفظنا إخواننا
السادسة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين مستمعين الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين إيران تؤكد أن قرار إغلاق مضيق هرمز يخضع لقيادة البلاد وأنها لن تتردد في الدفاع عن مصالحها مئات آلاف الفلسطينيين يواصلون العودة في اليوم الثاني لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة الحركات والفصائل الفلسطينية تؤكد رفضها بشكل مطلق لأي وصاية أجنبية على غزة تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري أكد قائد القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي رضا تنكسيري أن إيران ستدافع عن مصالحها في الخليج الفارسي حتى النفس الأخير وأكد تنكسيري أن قرار إغلاق مضيق هرمز يعود لقيادة البلاد وفقا للضغوط المفروضة على صادرات إيران واعتبر أن تواجد بعض الدول الأجنبية في المنطقة يخل بالأمن مشيرا لأنهم يخلقون أعداء لضمان استمرار وجودهم مشددا على أن إيران لم تهاجم أي دولة لكنها ستدافع عن مصالحها في حال تعرضها لأي تهديد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 17 شهيدا و71 إصابة إلى مستشفيات غزة خلال الساعات الماضية جراء توسل العدوان الإسرائيلي على القطاع وأفادت الوزارة بوصول 5 إصابات جراء استهداف منتظري المساعدات ليرتفع بذلك إجمالي شهداء لقمة العيش مما وصلوا إلى المستشفيات إلى 2000 615 شهيدا ونحو 19200 جريح. وذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ آذار مارس الماضي قارب 13000.